إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. ما زلنا في حديثنا عن الكلية الرابعة من كليات الشريعة وهي المحافظة على المال. في هذه الحلقة سنتحدث عن الغرر. حرم الغرر في الشريعة الإسلامية للمحافظة على المال. أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله شيخنا. كثيرا ما نقرأ في كتب الفقه هذا العقد محرم لوجود الغرر، هذا البيع لا يجوز باطل لوجود الغرر. ما هو الغرر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك أن الغرر أحد الأمور التي تقضي على مقصود الشرع من المحافظة على المال، محافظة عامة أو محافظة فردية لكل شخص من حيث حرمة ماله. لأن ذكرنا بأن مقصود الشرع من حفظ المال الحفظ العام أو الحفظ الخاص، فهناك مال عام يتعلق به مجموع الأمة، وهناك مال خاص يتعلق به أفراد الأمة. والغرر في واقع الأمر إذا تأملناه نجده يأتي على المقصودين بالضرر، ذلك أن الغرر هو ما يسمى بمستور العاقبة أو مجهول العاقبة. ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم يعرفون الغرر بأنه مجهول العاقبة، الشيء الذي لا يعرف نهايته، يكون أو لا يكون، يكتمل أو لا يكتمل، موجود أو غير موجود مثلا. هذا يسمى الغرر. ولذلك جاءت النصوص بتحريمه في الكتاب والسنة، ولكن النصوص التي في الكتاب في الحقيقة لم تأتي بالتنصيص عليه، وإنما جاءت عامة. لأنه لا أحفظ نصا في كتاب الله جل وعلا يشير إلى حرمة الغرر، وإنما جاءت نصوص عامة، مثل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فهذا نوع من أنواع أكل المال بالباطل. وأيضا الآية الأخرى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام، إلى آخر الآيات. وأما السنة فقد جاء من أكثر من وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. وجاء التفصيل في النهي عن الغرر من خلال صورا كثيرة، مثلا مثل بيعتين في بيعة، بيع الحصى، بيع حبل الحبلة، بيع مثلا الملاق، البيع مثلا الملامسة والمنابذة وغير ذلك من أنواع البيوع المحرمة، والتي في الحقيقة العلة فيها الغرر، يكون فيها غرر، بمعنى أن العاقبة مجهولة.
طيب شيخنا، لو تشرح لنا صورة من هذه الصور حتى يعني نستوعب معنى الغرر بشكل كامل.
هو في الحقيقة مثل ما ذكرنا، يعني بيع الغرر. الآن لو جاء شخص وقال: سأبيعك ما في بطن هذه الشاة أو ما في بطن هذه الناقة مثلا، فهذا بيع مجهول. لا يعلم هل الناقة الآن التي في بطنها حمل صحيح أم حمل كاذب، هل هذا الحمل الذي سينزل
ذكر أو أنثى،
ذكر أو أنثى، سليم أم معيب مثلا، بمثل هذه الصورة. أو مثلا ما يسمى بالقمار أو بيع الرقم مثلا، يعني يبيع الرقم، يقول: من يشتري هذا الرقم، رقم 9 مثلا، من يشتريه؟ فربما اشتراه شخص بملايين وهو لا يسوى شيء مثلا، هذا بيع مجهول العاقبة. فبيع الرقم على أنه من اشتراه يحصل على كذا من المال، فهذا أيضا نوع من أنواع الغرر. ويدخل في هذا طبعا الميسر والقمار والميسر، كله نوع من أنواع الغرر، يعني العلة في التحريم الغرر.
طيب شيخنا، أنواع الغرر، هناك أنواع للغرر؟
هو في الحقيقة الغرر على قسمين، غرر يسير وغرر عظيم وخطير. بالمناسبة يعني أغلب البيوع لا بد فيها من غرر، وهذا الغرر يسير ومغتفر. ولذلك أنت الآن لما تأتي إلى أغلب معاملات الناس أو بيوعات الناس تجد فيها الغرر اليسير، تجد فيها الغرر اليسير. يعني مثلا الآن تأتي أنت إلى صندوق من صناديق الخضار،
نعم،
فتشتري هذا الصندوق بما فيه، صندوق واضح، قد يحصل في هذا الصندوق مثلا تفاحة فاسدة أو مثلا شيء من الخضار أو الفاكهة، فممكن يحصل في هذا، ولذلك هذا مغتفر. فحتى في من جهة التقاضي لا يحق للرجل أن يرجع هذا الصندوق الكبير لأجل
تفاحة واحدة
مثلا. كذلك مثلا تعارف الناس على أن البيوت تشرى يعني بأساساتها ولا يعلم عن هذه الأساسات، ولذلك إذا جاء شخص الآن يشتري بيت سيشتري البيت بأساساته وما يعلم عن هذه الأساسات كيف بنيت وكيف يعني شيدت، وهل هي من كذا،
حجم الأسمنت، كمية الحديد،
نعم، قوتها، قوة التحمل وكذا. فهذا غرر يسير محتمل، بمعنى لا يلزم البائع الآن يقول تعال نحفر الأساسات حتى تراه، لأن هذا سيضر بالبيت.
نعم.
كذلك بيع المغيبات، يعني مثل البطاطس ومثل الأشياء التي ثمرتها في باطن الأرض،
نعم،
بيعها في واقع الأمر هو فيه غرر يسير، فهذا محتمل لحاجة الناس، هذا الغرر اليسير وأغلب التعامل عليه. أما الغرر المحرم فهو الغرر الكبير الذي جاءت الشريعة بتحريمه وبالنهي عنه، مثل ما ذكرنا صوره كالقمار والميسر،
نعم،
وأيضا بيع الشيء المجهول وبيع المعدوم، مثل ما يقول أبيعك السمك الذي في الماء أو الطير الذي في الهواء. يعني شخص يقول والله أنا عندي حمام والحمام هذا هرب وذهب، فهذا الحمام الذي في السماء أبيعك ثلاثة منه، هذا لا يصح، هذا غرر، لأن الغرر العظيم احتمال الإنسان لا يستطيع صيد هذا الحمام أو الإمساك به، أو بعير شرد مثلا، البعير الذي شرد يقول أبيعك بعير الشارد، هذا أيضا لما فيه من الغرر. كذلك بيع المجهول، أبيعك ما في بطن هذه الناقة مثلا، فهذا مما الغرر فيه كبير، ولذلك هذا يفضي إلى الخصومة ويفضي إلى الكراهية والحقد ويفضي إلى المشاجرة، يفضي إلى التقاضي. والشريعة جاءت فحسمت هذه الأبواب ونهت عنها حتى لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، لأن الشريعة لو جوزت هذا لا أصبحت الأمور فوضى، والناس كلهم سيحصل منهم يعني شيء، سيحصل منهم فتن وإشكالات وخصومات كبيرة. ولذلك الغرر، أنواع الغرر، نقول الغرر العظيم هذا غير مغتفر، بمعنى أنه يحكم على المبايعة بالبطلان أو بالفساد. والغرر اليسير هذا لا يخلو منه بيع ولا تخلو منه معاملة في الغالب الإنسان لا يخلو من الغرر اليسير، وهذا الغرر قد يكون حتى في جانب البائع، في جانب البائع.
صحيح.
ولذلك وجود الغرر العظيم يفضي إلى القطيعة والتخاصم، ويفضي إلى يعني الكراهية والحقد، ويفضي إلى إشغال دور القضاء بهذه المشاكل. أما الغرر اليسير فهو الغرر المغتفر الذي يعني هو مما يحتمل.
يمكن أيضا استدراكه ببعض يعني أحكام الشريعة تستدرك مثل هذا الغرر أحيانا، مثل رد السلعة المعيبة،
الخيار
البيع أو خيار العيب.
صحيح، الخيار هذا نوع من أنواع التي فيها ضمانة للمشتري أو للمستهلك، فله الحق في أن يعيد هذه السلعة إلى صاحبها.
نعم.
لذلك الآن ما يكتبه بعض أصحاب المحلات السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذه حقيقة كلام باطل يتناقض مع ما جاءت به الشريعة من الخيار، خيار المجلس وخيار العيب وخيار الوصف وخيار أشياء الغبن، هذه أشياء كلها موجودة في الشريعة. ولذلك مثل هذه لو عرضت على المحكمة يعني وجدت خصومة لحكم ببطلانها
لأنها غير شرعية.
إلا أنها غير شرعية، لا يحق للإنسان أنه، لأن أحيانا صاحب المحل لا يعرف طبيعة سلعته. يعني الآن لما تأخذ جهاز، تشتري جهاز من الأجهزة والتقنيات الحديثة ثم تذهب به إلى البيت ولا يشتغل مثلا ولا يعمل، هذا في هذا فيه خلل، فبأي حق يأخذ مالك صاحب هذا المحل
ويقول لا ترد ولا تستبدل؟
إيه نعم. هو قد يكون صادق في هذا ولا يعلم، لأن جاءت معلبة من الشركة المنتجة. طبعا الآن أعتقد أن الأمور محسومة، خاصة يعني أغلب
وجود
الدول
الضمانات
تعمل وفق هذه الضمانات، لكن يوجد في الأسواق الشعبية الآن وفي بعض الجهات يضع لك لافت ويقول لك البضاعة
لا ترد ولا تستبدل.
لا ترد ولا تستبدل.
نعم. طيب شيخنا، بعض العقود، هل كل العقود يمنع فيها الغرر؟ يعني مثلا الهبات، إذا وهب رجلا مثلا صندوقا فيه هدية، ما هي هذه الهدية؟ لا يعرفها، ربما تكون شيئا حقيرا صغيرا، ربما يكون شيئا ثمينا.
نعم.
فهل الغرر في 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 بعض الأمور المتعلقة بالهبات أو متعلقة بالإحسان؟
أحسنت. هو العقود على قسمين في الشريعة.
نعم.
عقود معاوضات وعقود تبرعات.
معاوضات
وتبرعات.
نعم.
فالفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عقود التبرعات فيما يتعلق بالغرر، مع اتفاقهم على حرمة الغرر في عقود المعاوضات، الغرر الكبير
طبعا.
أما في عقود التبرعات فمحل الخلاف، ولذلك أعدل المذاهب مذهب مالك رحمة الله عليه، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أبو العباس رحمة الله عليه، وهو أن الغرر في أبواب التبرعات مغتفر، بمعنى أنه لو حصل أن عقد إنسان أو وهب أو منح أو أعطى شيئا وتبين أن فيه غرر فإنه لا يلحقه شيء. لماذا؟ لأنه أصلا هو متبرع متفضل،
ما على المحسنين من سبيل.
أحسنت. ولذلك يقول جل وعلا ما على المحسنين من سبيل، وهو حقيقة يؤدي نفع للآخرين، ولذلك لا يطالب بإكمال هذا الأمر. فمثلا لو قال الشخص لآخر وهبتك ما في هذه الشجرة من ثمر إذا أثمرت،
نعم،
ثم فسد هذا فسدت هذه الثمرة، صحيح أن فيها غرر لأنه هو مجهول العاقبة، هذه الشجرة تثمر أو لا تثمر، فإذا حصل ولم تثمر فلا يطالب بمثلها أو يطالب بقيمتها لكونه وهبها له أو تبرع بها له. ولذلك فيما يظهر لي بأن أعدل الأقوال والمذاهب في هذا هو مذهب الإمام مالك ونصره شيخ الإسلام واختيار جمع من مشايخنا أيضا، وهو أنه في باب التبرعات لا غرر، بمعنى أنه لو حصل أنه لا يترتب عليه آثاره
صغيرا كان أو كبيرا،
هو
لأنه في باب التبرعات.
نعم. يعني هناك أمثلة كثيرة، يعني أحيانا قد يهب الإنسان شخص آخر شيء من الأمور الحادثة، مثلا لو وهبه قال له إن جاءتني السيارة الفلانية فهي لك مثلا، ثم جاءت وحصل عليه حادث وكذا، لا يطالب بأنه يعطيه سيارة صحيحة سليمة.
نعم.
كاملة.
نعم. نعم. طيب شيخنا، إذا تحدثنا عن الغرر فلا بد أن نعرج على مسألة التأمين.
صحيح.
وهم يعني العقود الشائعة في هذا العصر والتي يحتاج إليها كثير من الناس. الغرر الذي يحصل في التأمين غرر كبير.
صحيح.
فكيف يعني تنضبط الأمور وكيف ننظر إلى عقد التأمين بعد يعني تحت النظر لهذا الغرر؟
صحيح. ولذلك العلماء لما يعني حكموا بحرمة التأمين، ما يسمى بالتأمين التجاري وكذلك التأمين على الحياة والتأمين على الأعضاء، دائما يذكرون العلة الغرر، وأنه نوع من أنواع الميسر، نوع من أنواع الميسر.
نعم.
فالآن مثلا صورة التأمين حينما يقوم الإنسان فيدفع مالا كل شهر أو كل سنة لأجل أن يحمي سيارته أو يحمي بيته أو يحمي حياته، فهو في الحقيقة يعني مقامر في هذا الباب، مقامر في هذا الباب. ولذلك هي ظاهرة، يعني أنت الآن لو تحدثت مع أبسط الناس لا قال لك بأن المسألة يعني ظاهرة. فأحيانا بعض الناس يدفع،
تقصد أن الغرر ظاهر؟
هي ظاهر فيها. نعم. يدفع المال وربما يعطى زيادة وربما يذهب عليه هذا المال، طبعا يعطى زيادة في حالة الحادث أو حالة وقوع. نعم. حريق مثلا في محله أو حالة مثلا
يعني يدفع مثلا في السنة 1000 درهم على سبيل المثال، ربما يحصل له حادث ويكلف الشركة أكثر من 100,000.
صحيح. والغالب أنه يعني غالب الناس
يسلمون
لأن الغالب فيه هو السلامة.
نعم.
ولا يحصلون على أموال فتذهب، ولذلك هي نوع مقامرة، كمن يأتي فيدخل في عملية قمار، عملية ميسر، فما يدري يربح أم لا، فكلما دفع توقع بأنه سيحصل على الفوز أو على النتيجة، وفي النهاية يذهب ماله. لذلك أغلب الناس الآن تذهب أمواله. يعني أنا وأنت حينما نؤمن مثلا على السيارة تأمينا إجباريا، نجد في النهاية أننا مررنا مثلا بعشر سنوات 20 سنة ونحن لله الحمد لم يحصل عندنا حادث، أو حصل لكنه ليس بذلك القدر الذي هو في مقابل المبلغ الذي دفعته لهذه الشركة. ولذلك هذا من أعظم أنواع الغرر، هو التأمين الحاصل، ما يسمى بالتأمين التجاري. أما التأمين التكافلي بالشروط المذكورة الآن في العقود الآن الجارية، فهو تأمين صحيح
لأنه مقابل التبرعات،
تكافلي، هو من جنس التبرعات.
قد يكون الغرر الحاصل في التأمين التجاري يقع ضرره على المؤمن، صحيح شيخ؟
نعم، في جانب يقع فيه على المؤمن.
لذلك أدى كثير في الأزمة المالية مؤخرا، أدت إلى إفلاس كثير.
صح.
من شركات التأمين. صح. أو عندما تمر عاصفة مثلا أو زلزال مدمر أو غير ذلك من
أو حرائق أو هزات. نعم
نعم.
ولكن في الغالب أن المؤمن اللي هو طبعا الشخص الذي دفع المال هو المتضرر في الغالب.
نعم.
ولذلك الشركات هذه حينما تأخذ هذه الأموال تشغلها في الغالب تشغيلا غير سليم، بمعنى أن تدخل في صفقات ربوية، صفقات يعني تجارية أحيانا قد تكون محرمة أو قد تكون مجهولة العاقبة مثل ما ذكرنا. فالمقصود بأن هذه الأموال حينما تقع بأيدي هذه الشركات العالمية، شركات التأمين، فإنها لا تبقيها في خزائنها، وإنما هي تنميها بطرق معينة.
عندنا شركات تأمين صغيرة تؤمن للأفراد، ثم تسجل هذا التأمين، تؤمن الشركات الصغيرة تؤمنها شركات أكبر
كبير،
والشركات الأكبر تؤمنها شركات ضخمة عالمية،
وأحيانا تؤمنها بنوك.
نعم.
حتى يكون حينما يكون سقفها عالي تؤمنها بنوك.
مهم.
وهذه البنوك في النهاية هي المستفيدة، لأن هذه الملايين التي تقع في خزينة البنك في الحقيقة هي تشغلها في طريق الربا. ولذلك المسألة هذه من أخطر المسائل، وهي مما تقضي على مقصود الشرع، وتدخل أيضا في يعني دخولها في مسألة الغرر دخول أولي، وهي حينما تتأمل هذه الصورة تجد الغرر فيها ظاهر، زيادة على أكل أموال الناس بالباطل، زيادة على التعاون،
إشاعة الحقد والنفور بين
نعم
الناس.
التعاون على الإثم والعدوان، زيادة على أيضا مثل تكريس الكراهية والحقد، وأن وجود مثل هذا النوع يضرب الناس، لأن يمر على الناس كثير أو يمر عليهم سنوات عديدة وهم لم يقعوا في مشكلة معينة، فبأي حق تأخذ مال أخيك؟ زد على أن هذه الشركات حقيقة تشغل هذه الأموال وتستفيد منها بصور شتى،
وبالتالي هناك مفاسد مالية من جهة أخرى.
عفوا في مسألة أخرى، وهي قضية ما يتعلق يعني هو أيضا له جانب عقدي فيما يتعلق بالرضا بالقضاء والإيمان بالقدر. ولذلك الآن انتشار ما يسمى بالتأمين على الحياة، هذا خطير جدا حتى في قضية الاعتقاد، يعني المسألة داخلة في جانب الاعتقاد،
التوكل
الآن يذهب التوكل ويذهب التعلق بالله جل وعلا، والقلوب تلتفت إلى غير الله، القلوب تلتفت إلى غير. حتى بعض الناس الآن يؤمن على أعضائه مثلا، على بعض أعضائه، وهذا كله في الحقيقة يعني داخل في قضية عقدية، يعني ليست قضية معاملة فقط.
لا.
وربنا جل وعلا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وعندنا جوانب كثيرة ما يتعلق بالتعاون على البر والتقوى، بإعانة الآخرين، بإقراضهم القرض الحسن.
وجود التأمين يعطل هذا التكافل في المجتمع، وهذه التبرعات، وهذه
حتى الآن
الحوادث الملهوفة.
تعرف الآن مسألة الديات في الشريعة
نعم.
تتحمله العاقلة.
العاقلة صحيح.
بالنسبة لقتل الخطأ.
صحيح.
يعني قتل العمد محل خلاف من يتحمل الدية.
نعم.
لكن بالنسبة لقتل الخطأ الآن من الذي يتحمله؟
عاقلة القاتل.
إيه. الآن في الوقت الحالي أغلب
شركة التأمين.
ولذلك انعدم هذا الجانب. عدم هذا الجانب.
نعم. حتى وهذا له أثر اجتماعي طيب.
لا شك يعني نعم. حينما جاءت الشريعة فأمرت العاقلة بأن تدفع أن تعين القاتل خطأ في الدية وأن تشارك يعني هذا الفرد من أفرادها وتشعره بالتلاحم والقرب والمساعدة. حتى الدية عندنا يعني في الشريعة ليست فورية وإنما على مراحل 3 سنوات تقريبا تقوم العاقلة فتدفع هذه الدية. وأنا أذكر لك يعني بالنسبة لي أنا شخصيا مع عاقلتي أدفع الدية أحيانا 75 ريال، فهذا ما يكلفني شيء بالنسبة لي القبيلة أو العائلة.
نعم.
إيه؟ فخمسة وسبعين ريال ما تساوي شيء. لماذا؟ لأن هي محسوبة على الجميع وعلى فترات. ولذلك ستكون منا في رقبة هذا الذي أعين، وأيضا يشعر هو أيضا بحاجته إلى
انتمائه إليكم وحبه
وأيضا المجتمع كله. يعني لو قلنا كل عائلة وكل قبيلة مثلا أحيت هذا الشيء، طبعا العاقلة نتكلم عن العاقلة أحيت هذا الشيء، لا شك أنه له أثر عظيم على الأخوة وعلى الرحم وعلى الجانب الاجتماعي، وعلى أيضا تفويت فرص للشيطان كثيرة في زرع الكراهية والبغضاء. فرجل مثلا حينما يرى الناس كلهم بمثل هذه الصورة يخف جموح نفسه وطيشها في قضايا تافهة، يعني يحاول أن يحصل عليها أو يتحصل عليها.
نعم.
فحياء وخجلا وأيضا وجود يعني معروف لهؤلاء عليه سيتركها، وهذا لا يفقه إلا قليل.
يحفظ ماء وجهه أمام عاقلته الذين إن اقترف جرما فهم الذين سوف يتحملون عنه باعتباره غير قادر.
نعم. وجهة خفية هذه في الحقيقة.
أيوة.
لا يفقهها كثير من الناس.
صحيح. طيب يا شيخ، أيضا نضيف أمر آخر من سلبيات التأمين التجاري، أنه قد يؤدي إلى استهتار بالممتلكات وإهمال للأموال واستهانة بإتلاف الأموال لأنها ببساطة مؤمنة، فإذا السيارة مؤمنة فيقود السائق دون حرص، وإذا البيت مؤمن فأنا أشعر بالاطمئنان ولا أحرص كثيرا على إجراءات السلامة والأموال، وهذا يؤدي إلى إتلاف الأموال.
بل أزيدك فوق هذا، من يتعمد إتلاف هذه الأشياء المؤمنة عليها لأنه خسر مثلا. ففي إحصائيات وأنا وقفت على بعضها أن هناك من المستودعات أو الشركات عموما من تعمد صاحبها بحرقها. لماذا؟
خسرت بضاعته،
خسرت مثلاً. وخسر في السوق، وبدل أن يخرج هكذا بخفي حنين يعني أحب أن يحصل على التأمين،
على الأقل رأس ماله
تأمين، يعني أقل رأس ماله وأقل أنه لا يخرج من السوق إلا بهذا التأمين، ثم تتحمل شركات. والآن شركات التأمين انتبهت إلى هذه القضية، ولذلك تجد الآن في بعض البلاد قسم من شركات التأمين لا تؤمن على مثلا ما يسمى بالورش، لا تؤمن على ما يسمى بالمستودعات، وذلك لكثرة أنا في الحقيقة مرة رأيت فيلم وثائقي وهذا صور في أحد الدول الغربية بعدما زاد التحايل على شركات التأمين مثل ما ذكرت بارك الله فيك، وهو صور رجل كيف أنه يصدم سيارته بنفسه، يصدم السيارة بنفسه حتى يحصل على التأمين. وهذا لا شك أنه أثر من هذه الآثار، وهي سيئة من سيئات التأمين الذي فيه الغرض.
نحن يعني في نهاية الحلقة نذكر دائما أن تناولنا لموضوع الغرر أو موضوع الربا تناول مقاصده.
مقاصد.
يعني واضح.
حفاظ على المال.
المحافظة على
المال العام والمال الخاص.
ونحن نربطه بقضايا متعلقة بالدين، متعلقة بالمجتمع، متعلقة بحفظ المال، متعلقة بأشياء
صحيح.
أخرى. بارك الله فيكم شيخنا.
بارك.
جزاكم الله خيرا على الفوائد الجمة في حديثكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على طيب متابعتكم، ولقاؤنا بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يعظكم لعلكم